بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. غزوة بني المصطلق أو المريسية يقال لها هذا وهذا. قال الحافظ في فتح الباري: غزوة بني المصطلق من خزاعة، وهي غزوة المريسية. أما المصطلق فهو بضم الميم وسكون المهملة وفتح الطاء المهملة وكسر اللام بعدها قاف، وهو لقب، واسمه جذيمة ابن سعد ابن عمرو بن ربيعة ابن حارثة، بطن من بني خزاعة. وأما المريسيع فبضم الميم وفتح الراء وسكون التحتانيتين بينهما مهملة مكسورة، وآخره عين مهملة، هو ماء لبني خزاعة بينه وبين الفرع مسيرة يوم. فهذه إما أن تكون نسبة إلى بني المصطلق الذين هم من خزاعة، أو نسبة لذلك الماء الذي يسمى المريسيع، مثل غزوة الخندق وغزوة الأحزاب، هي واحدة. الخندق نسبة إلى حفر الخندق، وأن الخندق حفر في تلك الغزوة، والأحزاب بالنسبة إلى تجمع المشركين والكفار وتحزبهم. فالغزوة قد يكون لها أكثر من اسم. قال: وغزى صلى الله عليه وسلم بني المصطلق من خزاعة في شعبان من السنة السادسة، وهذا هو المشهور عند أهل التاريخ. وزعم موسى بن عقبة صاحب المغازي أنها سنة أربع، والمشهور أنها السنة السادسة. فأغار عليهم وهم غارون، أي غافلون، على ماء لهم يسمى المريسيع، وهو من ناحية قديد إلى الساحل، فقتل من قتل منهم وسبى النساء والذرية، وهذا كما في البخاري ومسلم، وهو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، من حديث من؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل منهم من قتل وسبى النساء والذرية. وكان من السبي جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد بني المصطلق، وقعت في سام ثابت بن قيس بن شماس، فكاتبها فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فصارت أم المؤمنين. فجويرية كانت من السبي ممن سبي في هذه الغزوة، وهي بنت سيد بني المصطلق، ووقعت في سام ثابت بن قيس بن شماس. ثم النبي صلى الله عليه وسلم كاتبها وأدى عنها وتزوجها عليه الصلاة والسلام، كاتبها أعطاها ما يكون عتقا لها، فصارت أم المؤمنين، فهي من نسائه وزوجاته، وهي وصارت حرة. فأعتق المسلمون بسبب ذلك 100 بيت من بني المصطلق قد أسلموا. قال رواه أبو داود وأحمد وغيرهما، وسنده حسن، وحسنه الألباني في صحيح موارد الظمآن. لما صارت جويرية أم المؤمنين أعتق المسلمون بسبب ذلك 100 بيت من بني المصطلق. وفي مرجعه صلى الله عليه وسلم قال الخبيث عبد الله ابن أبي ابن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، ويعني بالأعز نفسه ومن كان على شاكلته، ويعني بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من أهل الإيمان. قال: يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغنا زيد بن أرقم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زيد بن أرقم سمع ذلك منه، فقال: يا رسول الله، قال عبد الله بن أبي بن سلول كذا وكذا. وجاء عبد الله بن أبي معتذرا ويحلف ما قال، يقول: والله ما قلت هذا الكلام، هذا الكلام كذب. فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ظهر منه، وقبل يمينه، وأصبح الناس يتحدثون: كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم. فما وجد زيد بن أرقم منذ أسلم شيئا أشد منه من ذلك اليوم، ما استطاع حتى يخرج من بيته رضي الله عنه. أصابه من الغم والشدة ما أصابه، وصار بعضهم يقول له: لقد كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سكت عن عبد الله بن أبي، وقبل منه ظاهرة. وهذا هو الحكم الشرعي، إذا جاء إذا ادعى شخص شيئا قال: فلان قال كذا وكذا، تعال يا فلان، هل قلت كذا وكذا؟ فهو بين أمرين، إما أن يعترف وإما أن ينكر، فإذا أنكر وجب عليه أن يحلف. أما إذا كان المدعي عنده بينة وأتى بها فالقول قوله، ولو حلف ذلك ما حلف، إذا أتى له بينة وشهود فالقول قوله. وهذا يستوي فيه الاختلاف بين مسلم ومسلم، أو بين مسلم ويهودي. لو أنت قلت مثلا: هذا اليهودي فعل كذا وكذا، فجاء عندك بينة قلت لا، فحلف اليهودي، فما في إلا ذلك كما جاء في الصحيحين. قال ثابت أو الأشعث بن قيس: يا رسول الله، إذن يحلف ولا يبالي، لأنه يهودي، إذن يحلف ولا يبالي. قال: ليس لك إلا ذلك، يمين أو شاهداك، ما في غير هذا. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل على زيد بن أرقم من الغم والهم بسبب ذلك. وتكلم الناس: رسول الله كذب زيد بن أرقم، حتى أن بعضهم قال: ما حملك على ما قلت؟ لو سكت كان أحسن. حتى أنزل الله عز وجل تصديق زيد بن أرقم في سورة المنافقين، وهذا جاء في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. فأنزل الله عز وجل سورة كاملة، وهي تعتبر سورة فاضحة للمنافقين، وهي الفاضحة الصغرى، كشف فيها ربنا عز وجل ما عليه هؤلاء المنافقون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إلى أن جاء إلى هذا الموضع، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، إلى آخرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السورة أحيانا في صلاة الجمعة في الركعة الثانية، يقرأ سورة الجمعة ويقرأ سورة المنافقين في صلاة الجمعة، وهذه من السنن، ودليلها في صحيح مسلم من حديث النعمان ابن بشير، وهكذا أيضا حديث غيره. هذه من السنن، وهذه فيها لما فيها من التقريع بالمنافقين الذين كانوا بالمدينة، فيها تقريع لهم ودعوة لهم، وأن أمورهم مكشوفة، وأن قلوبهم مفضوحة، وأن سرائرهم ظاهرة ليست خافية على الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم ويعرف أعيانهم وأسماءهم، أعلمه الله عز وجل بذلك. فمن أراد الله به خيرا أصلح قلبه ونفسه، ومن لم يرد إلا الشر والبقاء على الكفر بقي على ذلك حتى ختم له بالنفاق، فهو من آل النار. فعبد الله بن أبي بن سلول بقي على ذلك حتى مات منافقا كافرا بالله وبرسوله. ولما مات جاء ابنه عبد الله، فهو اسمه عبد الله وله ولد اسمه عبد الله، وقال إن أبي قد مات، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم قميصه من أجل أن يكفنه فيه. ونبينا صلى الله عليه وسلم رحيم، فكفنه فيه وبصق رجاء أن يرحم. ثم أراد لما قام يصلي عليه جاء عمر وأخذ بثياب النبي صلى الله عليه وسلم، قال كيف تصلي على هذا المنافق وقد قال الله ما قال؟ قال لا أستغفرن له، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وقام على قبره. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. عبد الله بن أبي بن سكان صاحب ماله كثير، له كثير من الولد ذكورا وإناثا، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. نعم. فعبد الله ابن أبي بن سلول مات على النفاق، ولهذا قال المصنف هنا قال الخبيث عبد الله ابن أبي بن سلول. كان ردءا لليهود على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم ويسخر منه، وكان من أهل الكبر. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. فكانت نزول هذه السورة تصديقا لزيد بن أرقم، وتكذيبا لعبد الله بن أبي بن سلول، وكشفا لحقيقته حتى عرفه الناس أنه منافق وأنه من آل النفاق. ولهذا قال عمر للرسول كيف تصلي على هذا المنافق؟ والنبي عليه الصلاة والسلام عمل بظاهر الآية، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال استغفر لهم أكثر من 70. فنزلت على ذلك الآيات التي فيها النهي عن الصلاة عليهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمين سري وهو حذيفة، أخبره بأسماء المنافقين، حتى كان عمر يسأل هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنشدك الله، هل ذكرني رسول الله منهم؟ فيقول لا، ولا أبرئ أحدا بعدك. لأن رجلا جاء به للصلاة فأرسل حذيفة إن هذا ممن سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من المنافقين. وعمر رضي الله عنه عنده مراقبة لله عز وجل شديدة، فلهذا سأل حذيفة هل سماني؟ وما ركن إلى الأحاديث التي فيها أن عمر من أهل الجنة، والتي فيها فضائل عمر، والتي فيها مناقب عمر، والتي فيها التزكية لعمر، لشدة مراقبتهم لله عز وجل وخوفهم من مكر الله عز وجل. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذه غزوة بني المصطلق أو المريسيع. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.